بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الشيخ رحمه الله تعالى يواصل كلامه عن دلالة الألفاظ فيقول: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. الكلام يدور حول معنى الإجمال ومعنى البيان. والمجمل هو اللفظ الذي لم تتضح دلالته، اللفظ الذي لم تتضح دلالته. وأما المبين فبعكس ذلك، فالإجمال في اللغة مأخوذ من الجمل، من الجمل، والجمل بمعنى الجمل، بمعنى الجمل. تقول: أجملت الكتاب، يعني جمعته جمعا إجماليا. والإجمال عكس التفصيل أيضا، قل: هذا أمر مفصل وهذا أمر مجمل. فاللفظ المجمل لفظ لم تتضح دلالته ويفتقر إلى غيره في بيان معناه، وهذا وارد في ألفاظ الكتاب ووارد في ألفاظ السنة النبوية، أي أن يأتي لفظ في القرآن أو في السنة لا تتضح دلالته من نفسه، دلالته غير واضحة من نفسه، وإنما يفتقر إلى غيره في بيان معناه. كلامنا عن المجمل والمبين. مجمل من الألفاظ ما لم تتضح دلالته أو احتاج في بيان دلالته إلى غيره. ولهذا الشيخ لما عرف البيان قال: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. ربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، ما حقه؟ لم يبين لنا ما هو هذا الحق حتى جاء البيان من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فيما سقت السماء العش، فيما سقت السماء العش. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين الحق الواجب في الخارج من الأرض، لأنه قال: وفيما سقت النواضح نصف العش، يعني الزرع الذي تجب فيه الزكاة، الزرع الذي تجب فيه الزكاة إذا كان يسقى بغير مؤنة ولا مشقة ففيه الإيه؟ ففيه عشر الخارج، وإن كان بمشقة وكلفة فإن فيه نصف العشر. هذا البيان من أين جاءنا؟ من خارج قوله تعالى ماذا؟ وآتوا حقه يوم حصاده، يعني لم يكن في نفس هذا اللفظ بيان الحق، وإنما كان بيان الحق خارجه من لفظ أو من نص آخر. ولما قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، لم يكن في نفس هذه الآية بيان لكيفية إقامة الصلاة أو بيان لصفة إقامة الصلاة، وإنما جاء هذا من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم بيان عمل لمعنى قول الله تعالى: أقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة المأمور بها كيفيتها وصفتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال الله تعالى وهو يبين عدة المطلقات، قال: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر، فأي ذلك هو المقصود؟ ثلاث حيضات أم ثلاث أطهار؟ بيان ذلك ليس من قوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا، إنما بيان ذلك من غيره. إذا دلك هذا على أن هذا اللفظ لفظ مجمل، والمجمل يفتقر إلى ما يبينه، المجمل يفتقر إلى ما يبينه، واضح؟ طيب، ما حكم اللفظ المجمل؟ اللفظ المجمل لا يجوز العمل به، لماذا؟ لأنه لم تتضح دلالته، فإذا اتضحت دلالته جاز العمل به. طيب، ما هي أسباب الإجمال؟ أسباب الإجمال كثيرة، من ذلك تعدد معنى الحرف، حرف أو من الحروف ما يسمى بحروف المعاني، حروف المعاني لأنها تفيد معنى. فمثلا حرف الواو، قد يكون حرف الواو حرف عطف، وقد يكون حرف استئناف، يعني يأتي في بداية الكلام. تأمل قول الله تعالى والراسخون في العلم، هذه الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم جاء بقوله والراسخون، فهل الواو هنا عاطفة بحيث إن الراسخين في العلم يعلمون ما يعلمه من سبقهم ويشهدون بما شهد به من سبقهم، ولا الراسخون في العلم هذه واو للاستئناف، فالمقصود والراسخون في العلم يقولون ماذا؟ آمنا به كل من عند ربنا، يعني يكلون علم هذا الذي أبهم وعلم هذا الذي أجمل وعلم هذا الذي لم يصل إليهم علمه إلى الله، أو إن الراسخين في العلم يعطفون على من سبق فهم يعلمون كما علم من سبق، قولان لأهل العلم. سبب هذا حصول تعدد في معنى حرف الواو هنا، هل هي عاطفة أم هي استئنافية، وكذلك تعدد مرجع الضمير، تعدد مرجع الضمير. قبل هذا في 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 بعض المعاني أيضا في قول الله تعالى في آيات الوضوء وآيات التيمم، المسح بالرؤوس، مسح بالرؤوس الباء هنا ماذا تفيد؟ مسح بالرؤوس، إن قلنا الباء تفيد التبعيض يبقى يجزئ أدنى قدر من مسح الراتف الوضوء، وإن قلنا إن الباء هنا للإلصاق فيجب تعميم الرأس بالمسح، يجب تعميم الرأس بالمسح، لأن الباء إما أن تكون للتبعيض أي امسحوا ببعض رؤوسكم، أو امسحوا ملصقين أيديكم برؤوسكم، يعني تكون يد ملتصقة بالرأس فتعمم الرأس بالمسح، فقولان لأهل العلم، منهم من قال يجزئ مسح بعض الرأس، واختلفوا في مقدار هذا البعض، فمنهم من قال ربع الرأس، ومنهم من قال لا يجزئ أقل من، ومنهم من قال يجزئ أدنى شيء من الرأس ولو ثلاث شعرات، ده خلاف واسع. والذين قالوا إن الباء هنا للإلصاق قالوا يجب تعميم الرأس بالمس. سبب الخلاف هنا ماذا؟ أن حرف الباء هنا حرف مجمل، حرف مجمل في معناه، فقد يكون معناه زي ما قلنا الإلصاق، أو يكون معناه التبعيض. وأيضا من أسباب الإجمال تعدد مرجع الضمير، تعدد مرجع الضمير، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، الهاء في قوله في جداره بعيد على جدار الجار ولا على جدار نفس ذلك الإنسان المخاطب، لا يمنعن جار جاره ان يغرز الجار خشبة في جدار صاحبه ولا ان يغرز الجار خشبة في جدار نفسه. معنيان سبب الاختلاف تعدد مرجع الضمير. ايضا قول الله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. عقدة الذي بيده عقدة النكاح هذا محتمل، محتمل لان يكون هو الزوج لانه الذي يملك ان يطلق، ويحتمل ان يكون الذي بيده عقدة النكاح هو من؟ هو ولي المرأة، هو ولي لانه الذي يزوجها. فهذا قد يكون المقصود منه ان يعفو الرجل عن بعض ما اعطى المرأة مثلا، او ان يكون يعفو الولي عن بعض مال هذه المرأة من حق عند زوجه. هذا ايضا من اسباب الاجمال، تعدد معنى الحرف، تعدد مرجع الضمير، تعدد مرجع اسم الاشارة في مثل قول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكح الا زانية او مشرك، وحرم ذلك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمحرم هنا هو الزنا، يعني الزنا محرم الإشارة وحرم ذلك، مرجعها إلى الزنا ولا مرجعها إلى هذا الزواج، الزواج من زان أو زواج من زانية. فتعدد مرجع اسم الإشارة أيضا سبب في حصول الإيه؟ في حصول الإجمال. فذكرنا أيضا الاشتراك اللفظي، قلنا إن لفظة قروء تطلق ويراد بها الحيض او تطلق ويراد بها الطهر ايضا، فهذا ايضا يسبب اشتباها واجمالا في معنى الكلام. واضح؟ فنحن ذكرنا خمسة اسباب، خمسة اسباب للاجمال، تعدد معنى الحرف، ايضا تعدد مرجع الضمير، تعدد مرجع اسم الاشارة، الاشتراك اللفظي، التردد في ارادة فرد معين من افراد الحقيقية زي ما قلنا، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالذي بيده عقدة النكاح في الحقيقة هما فردان، الزوج وولي المرأة. واضح؟ طيب، هذا معنى الإجمال يعني باختصار. فإذا عرفنا أن اللفظ قد يقع فيه إجمال، فكيف بيانه؟ بأي شيء بيانه؟ هذا الذي يقال له المبين، واللفظ الذي بين المجمل، أو المبين هو اللفظ الذي بانت دلالته واتضح المقصود أو المراد منه. والبيان قد يكون بالنص لنص مجمل، البيان قد يكون بالنص لنص مجمل. فالله تبارك وتعالى قال وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما الذي يتلى عليهم؟ هذا بين في آيات إيه؟ أخرى. ما هي هذه الآية الأخرى؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكر. إذن حرم الله عز وجل علينا أمورا لم يذكرها في آية وبينها في آية أخرى، يبقى إلا ما يتلى عليكم هذا إيه؟ مجمل. ما بيانه؟ حرمت عليكم الميت. يبقى بين النص نص اخر، بين اللفظ لفظ اخر، بين الكلام المنقول عن الله عز وجل كلام مثله. ده بيان للقرآن بالقرآن، او قل ان شئت بيان للمنطوق بالمنطوق، بيان للمنطوق بالمنطوق. وقد يرد انه يأتي بيان للمفهوم بالمفهوم، وقد يأتي بيان بالكتابة وقد يأتي بيان للإشارة، وقد يأتي بيان للفعل، ولذلك أمثلة. فلو أردنا أن نأخذ مثالا لبيان الكتابة، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتبا، كتب كتبا إلى عماله في الآثار يبين لهم فيها أمورا، من ذلك أنه كتب إلى عماله كيف يأخذون الصدقة، وممن يأخذون، ومقادير الصدقات. وكتب أيضا كتبا فيه مثلا ألا تنتفعوا من الميتة بكذا ولا كذا، ويسأل صلى الله عليه وسلم أسئلة، وربما تكتب هذه الأسئلة والأجوبة وترسل إلى الآفاق. فهذا بيان بالكتاب، وقد يكون بيان بالإشارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة الشهر هكذا وإيه وهكذا، فقال هكذا ثم ثنى هذا الإصبع الإبهام، ثنى فصار الشهر 29، وقال وهكذا يعني 30. فهذا بيان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهو حين سئل عن الشهر بيّن أن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29. وأما بيانه بالفعل فكثير، بيانه بالفعل كان كثير، ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه أقيم الصلاة، ثم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا بيان لقوله تعالى أقيموا الصلاة، وأمرنا بأداء الحج والمناسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، أي لتقلدوني فيما أفعل أو أقول في مناسك الحج والعمرة، فهذا بيان عملي. وقد يكون البيان بالإقرار، بيان بالسكوت عن أمر يفعل بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم ويعلم به ويسكت عليه، فهذا دليل على جواز ومشروعية هذا الإيه؟ هذا الفعل، يعني بمجرد علمه صلى الله عليه وآله وسلم أو إذنه صلى الله عليه وسلم من غير كلام، فإن دلالة هذه الحال تدل على مشروعية هذا الذي وقع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو غاب عنه وعلم به وسكت عنه. واضح؟ هذا نوع من أنواع البيان أيضا. والبيان كما يكون من الشارع الحكيم يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين شهدوا يعني التنزيل وعرفوا أسبابه وأحاطوا بأسراره. والبيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. لماذا؟ لأن ذا كلفت بتكليف فأقيم الصلاة مثلا أو آت الزكاة، ولم تعلم كيف تصلي ولا كيف تؤدي الزكاة، فإن هذا يفضي إلى تكليفك بالمحال، محال أن تؤدي الصلاة وأنت لا تعرف كيفيتها، أو أن تخرج الزكاة وأنت لا تعلم أنفذتها. إذن لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. ما هو وقت الحاجة؟ هو وقت العمل. وكما أنه وقع الاتفاق على أنه لا يجوز التكليف بالمحال، فإن هذا غير واقع شرعا، يعني لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بشيء محال. وقد أجاز بعض الأصولين أن هذا جائز في العقل لكنه ممتنع في الشرع. هل يتأخر البيان إلى وقت الحاجة؟ نعم، على الصحيح يمكن أن يتأخر البيان إلى وقت الحاجة، يعني تكلف بأمر لا تعرف أو لا تعرف تفصيله أو لا تعرف مقداره أو لا تعرف صفته أو لا تعرف المراد به أو منه، ثم يأتي المقصود والبيان الذي يوضح لك هذا متى؟ متى احتجت الى العمل قد يحصل هذا. قال الله تعالى: فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. وهذا يدل على ان البيان قد يتراخى، قد يتأخر. واضح؟ بهذا نكون قد احطنا احاطة بمعنى ماذا؟ المجمل والمبين. الاجمال الواقع في كتاب الله تعالى او الواقع في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما فائدته؟ لماذا وقعت الفاظ مجملة، وقعت تراكيب مجملة، او وقع اجمال في تعدد سببه تعدد مرجع الضمير او مرجع اسم الاشارة او تعيين احد الفردين من افراد ما له حقيقة او ما له افراد حقيقية؟ لماذا يقع هذا الاجمال؟ هذا فيه تكليف للانسان وابتلاء له واختبار. هو مكلف ومختبر بهذا، بحيث انه يبذل وسع ويستفرغ طاقته وجهده في الوصول الى مراد الله تعالى. ففي هذا اعمال للذهن واعمال للقواعد الشرعية، وتكليف واختبار من الله تبارك وتعالى لاهل العلم. كما ان فيه اختبار للعبد ليعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه وانه بحاجة الى فضل الله تعالى الذي يبين له ويأخذ بيده، كما قال الله تعالى ماذا؟ يبين الله لكم ان تضلوا. فهذه نعمة من الله وفضل من الله يستشعره العبد، ان الله تعالى كما كلفه وشرع له بين له وهداه وسهل له اسباب الفهم والعلم. ثم ان خطاب الله تبارك وتعالى لك باللفظ الذي يبين فيه عناية بك، فيه تشريف لك، فيه اهتمام بك. وكثرة خطابات الله تبارك وتعالى لعبده دلالة على رفعة قدره عند ربه، دلالة على ان الله تبارك وتعالى يعتني بهذا الانسان ويعينه ويرشده ويوجهه ويأخذ بيده. لذا وقع اجمال في الفاظ ما انزل الله تعالى على نبيه من كتابه او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان وقوع الاجمال اكثر في القرآن ام في السنة؟ القرآن. طيب ولماذا كان القرآن هو اكثر اجمالا من السنة؟ لان السنة شارح وموضح ومبين، وهي بمثابة المذكرة التفسيرية التي تفسر كتاب الله تعالى وتبينه. وشأن هذا الشارح ان يكون ابسط واوسع من المشروح. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا نكون قد اتينا على المهم المراد معرفته من الكلام على اللفظ المجمل واللفظ المبين. لذلك هذا وان كان من مباحث الالفاظ، لكنه من اهم ما ينبغي ان تصرف اليه العناية. لانك اذا وقفت على الاجمال وقفت على الاشكال، اذا وقفت على الاجمال عرفت سبب الاشكال، واذا عرفت سبب الاشكال فهذا مبادئ او اوائل او بواكير الفهم والعلم عندك. لكن انت استشكلت، فاذا استشكلت شيئا فان هذا يدل على انك بدأت تحفظ وبدأت تفهم. وهذه اول مدارج طلب العلم، ان تستشكل، تجد ان الامر يشكل فهمه ويصعب او يدق علمه. فهذا اول مراتب نسبتك الى العلم ونسبتك الى الحفظ والفهم معا. لذلك العناية بمعاني الفاظ الكتاب العزيز والسنة المطهرة ومعرفة المقصود منها وتمييز مجملها من مبينها، هذا من الأهمية بمكان لطالب العلم. ثم إنه انتقل بعد ذلك إلى تعريف النص، وعرف المجمل وما يقابله. وهو المبين. وقلنا ان البيان اخراج الشيء او اللفظ من حيز الاشكال الى حيز التجلي وهو الوضوح. طيب، والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وهو مشتق من منصة العروس وهو الكتي، وقيل ما تأويله تنزيله. النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا، يعني اذا سمعت كلمة لم يكن ليتبادر الى ذهنك من معنى لها الا معنى واحد. اذا قال الله تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين، هل لفظ 10 يحتمل 9 أو 7؟ لا يحتمل الا معنى واحدا، اطعام 10 مساكين. قل هو الله احد، اللفظ احد يحتمل 2 او يحتمل متعدد؟ لا يحتمل. يبقى النص ما تأويله تنزيله، تأويله يعني ايه؟ يعني تفسيره ومعناه بمجرد ان تسمعه تفهمه مباشرة، لا يلتبس فهمه عليك ولا يختلط لديك. اذا قال النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، يعني ما تأويله بمعنى تفسيره بمجرد نزوله يفهم معناه. قال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. طيب، منصة العروس هذا هو الكرسي العالي الذي تجلس عليه العروس لتكون عالية ظاهرة يراها الناس، فهذا فيه تشبيه للنص الذي ظهر معناه واتضحت دلالته بمنصة العروس التي تجلس عليها العروس تكون ظاهرة واضحة، فمن هنا قيل نص. فالنص والمنصوص في الأصل هو المرفوع أو هو العالي، وقال نص الحديث إلى رسول الله أي رفعه إليه، أي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمنصة والنص من الرفع الذي يراد منه الظهور والبيان والعلو على ما عدا. فاللفظ الذي قال عنه انه نص هذا ظهر معناه على غيره، ظهر معناه على غيره. والنص هنا يقابل ايه؟ يقابل الظاهر، ويقابل ايه كمان؟ يقابل المجمل، يقابل المجمل. المجمل لم تتضح دلالته، شيء مجمل مختلط او مبهم او مجموع بعضه الى بعض من غير تفصيل ولا بيان، يقابله النص الظاهر الواضح البين. واضح؟ فالنص ما تأويله تنزيله او ما لا يحتمل في الفهم الا معنى واحدا. طيب، نسمع كثيرا نصوص الكتاب والسنة، النصوص تقتضي كذا، ويأتي احيانا فيقال هذا النص لا تظهر دلالته، أو هذا النص غير واضح الدلالة، كيف يوصف بأنه نص؟ وكيف يوصف بأنه لا تتضح دلالته؟ أو أنه غير واضح الدلالة؟ أو أن دلالة النص هنا ظنية ليست قطعية؟ ما معنى هذه الكلمات؟ لابد أن نفرق بين إطلاق لفظ النص عند الأصوليين وعند غيرهم. فالأصوليون حين يطلقون النص يقصدون به اللفظ الذي ظهرت واتضحت دلالته ولم تلتبس بغيرها، أي دلالة هذا اللفظ لا تلتبس بدلالة أخرى. وأما سائر المتشرعة فإنهم يطلقون كلمة النصوص ويقصدون بها عموم الآي والأحاديث من غير نظر إلى دلالتها، هل هي من الدلالة الظاهرة ولا من دلالة النص ولا من المجمل أو غير ذلك. فكلمة النصوص بالإطلاق الشرعي العام ترادف معنى الآيات والأحاديث. يقول مسألة فيها نص يقصد آية أو حديث، وليس بالضرورة أنه يقصد أنه فيها نص ظهرت دلالته واتضحت بشكل لا يمكن ان يختلف عليه اثنان. واضح؟ يبقى عندنا اطلاقان، اطلاق للنص على المعنى الاصولي وهو ما تأويله تنزيله ما لا يحتمل في الفهم الا معنى واحدا، فهذا كلفظ ثلاثة ولفظ عشرة ونحو ذلك مما ورد في كتاب الله تعالى، او في قوله تعالى قل هو الله احد ونحو هذا، فهذا نص اصولي لا يحتمل في الفهم الا معنى واحدا. اما اطلاق لفظ النصوص على الكتاب والسنة فهذا اطلاق عام مجمل على هذه الايات وتلك الاحاديث، ويرد ان هذه النصوص بالاصطلاح العام يكون فيها الظاهر وفيها المجمل وفيها النص الذي لا يحتمل ولا يلتبس في الفهم على من سمعه. ما حكم النص؟ وجوب العمل به بخلاف المجمل. المجمل ما حكمه؟ التوقف فيه حتى تتضح دلالته، حتى يتبين المراد منه. اما اذا صار النص واضحا ظاهرا فانه يجب على كل مكلف ان يعمل به، يجب على كل مكلف ان يعمل به. واضح كله؟ طيب بهذا نكون قد فهمنا دلالة لفظ المجمل والمبين والنص. ثم انه قال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، اي كما يسمى مؤولا. هنا سيتحدث عن الظاهر والمؤول. والظاهر عنده ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، كلمه دلت على معنيين لكن احد هذين المعنيين اظهر من الثاني. فانا اذا قلت رايت اليوم اسدا، معنى هذا ايه؟ اني رايت الحيوان المختلف. لكن يرد ان اكون قد رايت رجلا شجاعا، وهذا اللفظ اطلق وهو يدل على معنيين، معنى ظاهر راجح واخر مرجوح محتمل لكنه دون الاول في ظهور معناه، دون الاول في ظهور معناه، فهذا يسمى ظاهر، والمرجوح يسمى مؤول. طيب ثم قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، اي كما يسمى مؤولا. طيب هذا سيتحدث بعد ذلك عن التأويل وعن معنى التأويل وما يتعلق بمفهوم التأويل عند الأصوليين، ولا شك ان هذه القضية قضية كبيرة تحتاج منا الى حضور ذهن والى يعني اقبال على فهمه، لان قضية التأويل قضية كبرى شغلت الاصوليين والمتكلمين والمتشرعين وطوف فيها علماء كثر وقالوا فيها اقوالا، بل صار التأويل سببا من اسباب الضلال والخروج عن الجادة والانحراف عن الصواب، وهذا يحتاج منا ان نفرده بجلسة خاصة. لذا اميل الى ان اؤجل الكلام على التأويل وما يتعلق بمعناه وانواعه والمقبول من التأويل والمردود الى درسنا الاتي، لا سيما واننا كنا طلبنا من اخواننا مدة وجيزة ولعلنا تجاوزنا هذه المدة. طيب على كل حال، على كل حال نحن سنقف عند الكلام على المؤول، نقف على الكلام على المؤول. يبقى نعرف ان الظاهر يجب العمل به، الظاهر يجب العمل به ولا يجوز تركه ولا يجوز اهماله لمجرد وجود معنى اخر مرجوح او معنى اخر يقابله. فالظاهر حجة يجب العمل به، وهذا مذهب العلماء قاطبة. اما اللفظ الظاهر الذي ظهرت دلالته يتعين العمل به، وان وجدت او ان وجد معنى اخر مرجوح، لانك لو توقفت عن العمل به لافضى ذلك الى تعطيل كثير من معاني اي الكتاب والسنة عن حقائقها المقصودة منها وعن العمل الذي يكلف به الإنسان. ولا يختص العمل بالظاهر على من يسمون في الفقه بأهل الظاهر أو الظاهرية، لا، كل العلماء مذهبهم الأخذ بالظاهر، جميع العلماء يأخذون بالظاهر، يعني بدلالة اللفظ الذي ظهر معناه وإن احتمل في الفهم معنى مرجوح. واضح؟ وعليه الذي نقله العلماء جميعا أن الأصل العمل بظاهر الكتاب العزيز وبظاهر السنة الصحيحة. وقد ذهب بعض الذين انحرفوا عن جادة الفهم الصحيح إلى القول بأن الظاهر قد يكون سببا في الضلال والعياذ بالله، كقولهم إن ظواهر القرآن قد تكون مخالفة للعقل أو تكون محتملة لمعاني لا تصح أو لا يجوز نسبتها إلى الله وما يشبه ذلك من كلامهم على آيات الصفات. فمثلا قولهم إنك إذا قلت أو إذا فهمت من قول الله تعالى لما خلقت بيدي إثبات صفة اليدين لله عز وجل، أنك حين تجري هذه النصوص على ظاهرها المراد اللائق بجلال الله وكماله، أنك بذلك تقول والعياذ بالله كفرا أو تقول والعياذ بالله ضلالا، لأن هذا يعني أنك تجسم أو تشبه الله عز وجل بخلقه. هؤلاء تدلست عقولهم بهذه الأوهام وتلك الشبهات، حيث شبهوا الله عز وجل بخلقه أولا ثم سلبوه صفاته آخرا، يعني شبهوا أولا وعطلوا آخرا، فظنوا أن إثبات اليدين لله إثبات يدين على ما يشبه أيدي المخلوقين، ثم إنهم لما رسخ هذا في أذهانهم نفوه، فكانوا بذلك مشبهة معطلة. أنا أزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى وضوحا وبيانا وتفصيلا في لقائنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان، لأن الكلام كما قلت في هذه المسألة طويل ومتشعب، فنريد أن نأخذه في محاضرة مستقلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعتم، إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب بسم الله. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله أن أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له، كنت أود أن تنصحنا بالدروس المفيدة التي نواظب على حضورها. يعني دروس أهل العلم كثيرة ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. في مدينة نصر في درس في مسجد الأرقم فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، درس نافع ومفيد، وله درس آخر أيضا في مسجد الجلاء في المركز الرئيسي للجمعية الشرعية، يشرح في كتاب درة البيان في وصول الإيمان، يمكن حضور هذا الدرس ومعاد يوم السبت بعد العشاء بعد المغرب، طيب بعد المغرب. الأرقم له درس لكن لا أدري موضوع، يعني عقيدة، طيب. والدرس الثاني في مسجد الجمعية الشرعية معروف بمسجد الجلاء،
يقول ما حكم نظر النساء للرجال وخاصة العلماء في القنوات الفضائية؟ كل من نظر من الرجال او النساء الى احد بشهوة حرم عليه النظر، فلا يجوز نظر الرجل الى الرجل بشهوة، ولا نظر المرأة الى المرأة بشهوة، ولا نظر الرجل الى المرأة بشهوة، ولا نظر المرأة الى الرجل بشهوة، فكل نظر بشهوة فهو محرم الا اذا كان النظر الى من يحل، او نظر المرأة الى من يحل لها كزوجها. واضح؟ اذا كان الرجل ينظر الى امرأة بشهوة فهذا مباح، والعكس صحيح. اما غير ذلك فلا يجوز نظر تكون فيه شهوة، لا من رجل الى مثله، ولا من امرأة الى مثلها، ولا من رجل الى امرد، ولا من امرد الى غيره. واضح؟ طيب، اذا كان النظر لا شهوة فيه، اذا كان النظر لا شهوة فيه، فان العلماء يقسمونه الى قسمين. قسم هو مظنة ثوران الشهوة وفورانها، وقسم ليس كذلك. فالذي هو مظنة ثوران الشهوة يمنعونه ويحرمونه تحريم الوسائل المفضية الى مقاصد محرمة، لان الوسائل لها حكم المقاصد. فاذا كان الرجل ينظر لا بشهوة لكنه لا يأمن من ثورانها فان هذا محرم عليه، هذا محرم عليه. فإن كان النظر تؤمن معه غوائل الشهوة، تؤمن معه فورانها وثورانها، حيث إن المنظور إليه ليس مظنة الشهوة، كأن ينظر إلى امرأة كبيرة متجالة يعني عجوز، فإن هذا رخص فيه العلماء حيث لا شهوة فيه، ويقطع الإنسان أنه ليس مظنا ولا محلا لوجود الشهوة أو قيامه من الرجل أو من المرأة. أما ما كان مظنة الشهوة يعني يمكن أن تثور معه الشهوة فإن هذا محرم تحريم الوسائل، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالغض من الأبصار رجالا ونساء، أمر المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم، وآمر المؤمنات بالغض أيضا من أبصارهن. فكل امرأة نظرت إلى تلفاز أو إلى فضائيات أو كذا إلى أحد الرجال بشهوة، أو كان النظر مظنة ثوران الشهوة، فإنه يحرم عليها النظر، فإنه يحرم عليها النظر. واضح؟ فإن قالت إنني أقطع اللا شهوة عند النظر فإن هذا لا يقال إنه حرام، لا سيما إذا كان قليلا أو يسيرا من غير يعني إطالة نظر ولا إحداد نظر ولا نحو ذلك. وعلى هذا يفرد إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا يقول سأل الله عز وجل. طيب، أحبك الله الذي أحببتنا. يقول لا أستطيع تمييز النهي ولا الوجه. طيب، كلاهما ناقض للوضوء، فإذا عرفت أن الخارج منك مادي أو أن الخارج منك ودي فهذا كله ينقض وضوءك، وما أصابك في ثوبك أو بدنك من هذين فاغسله فإنه نجس، فاغسله فإنه نجس. واضح؟ المزح والوجه كلاهما نجس، وخروجه يوجب الوضوء، خروجهما يوجب الوضوء. فإن ميزت فالحمد لله، وإن لم تميز فإن شاء الله الحكم لا يختلف. يقول هل لا يجوز تقليم الأظافر أو قص الشعر وأنا جنب؟ هذا قول ضعيف عند بعض فقهاء المالكية، لأنهم يوجبون غسل ما تحت هذه الأظافر، والراجح أن هذا لا حرج فيه، لك أن تقص شعرك أو ذكرك وأنت جنب، ولك أن تغتسل بعد ذلك، ولا حرج إن شاء الله تعالى عليه. يقول حكم سد الدين عن الوالد الحج، هل هو واجب أم مستحب؟ إذا كنت في حاجة للمال للزواج فأيهما أولى؟ على كل، هذا يعني من القرب وهذا من القرب، لكن إذا كانت الحاجة خاصة وماسة فهي تقدم على ما لم يكن كذلك. إذا كانت الحاجة خاصة وماسة كحاجتك إلى الزواج مع يعني خوفك على نفسك العنف أو خوفك على نفسك الوقوع في الحرام، فإن هذا يقدم على غير ذلك. أقول عند صلاة سنة المغرب قصدني أحد الإخوة لي إمامته، فهل أصلي جهرا أم سرا؟ الأمر يسير، لك أن تصلي السنة جهرا ولك أن تصليها سرا، سواء صليتها منفردا أو صليتها جماعة. هل يجوز الصلاة بمجرد دخول الوقت بلا أذان ولا إقامة؟ هذا يختلف، إذا كنت في قرية أو في بلد أو في نحو ذلك فإن عليك أن ترفع الأذان، ورفع الأذان سنة مؤكدة أو فرض كفاية، على خلاف بين أهل العلم، فلا يجوز لقرية أو لأهل مدينة أن تترك رفع الأذان، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة، واجبة فرض كفاية عند بعض العلماء وسنة مؤكدة عند البعض الآخر. أما إذا كنت في برية أو في خلوة فإنه يستحب لك أن ترفع الأذان، إذا كنت خاليا أو في مكان يعني لا يسمعك فيه أحد فإنك يعني إن رفعت الأذان كنت بإذن الله تعالى مستحقا لذلك الفضل العميم الذي في الحديث أنه يعني ما سمع صوت المؤذن وبر ولا مدر إلا ردد معه أو قال صلى الله عليه وسلم إلا شهد له. وكذا الإقامة فهي سنة، الإقامة سنة سواء كنت تصلي منفردا أو كنت تصلي جماعة. يقول كيف يكون النص مقابلا للمجمل؟ المجمل لم تتضح دلالته والنص اتضحت دلالته فصار هذا يقابل هذا، يعني في المعنى. هل يمكن أن نجعل الدرس بعد المغرب؟ لا تعليق. يقول زاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما المقصود هنا؟ هل هو تحريم الزنا أم هو تحريم نكاح المؤمنين الزنا؟ هذا هو الإجمال الذي تحدثنا عنه في الآية، في قول الله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، هل ذلك عائد على الزنا أم عائد على نكاح الزاني أو نكاح الزانية؟ هذا موضع الإجمال، هذا موضع الإشكال. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدل على الوضوء من كل ما مسه النار من طعام أن نأخذ فيه بالظاهر، ونحن نعلم أن فيه أحاديث أخرى، هذا الذي تذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، وقد ثبت هذا، لكن ثبت ما هو متراخ عنه برفع هذا الحكم، وهذا معناه النكر، هذا معناه النكر، إذ كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار. فإذا كان هذا مشروعا في أول الأمر فإنه صار يعني منسوخا في آخره. يقول هل النص هو الآيات المحكمات التي ذكرت في أول آل عمران؟ نعم، هذا من النص، لدينا آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكمات هي التي احكمت دلالتها، فدلالتها واضحة ظاهرة لا تلتبس. فهذه آيات المحكمات، هذا المحكم يقابله الإيه؟ المتشابه. في علوم القرآن يبحثون المحكم والمتشابه، يقول المحكم الذي احكمت دلالته وظهر معناه وانضبط معناه بخلاف المتشابه، فإنه يقابل ذلك في المعنى، أي وقع اشتباه في معرفة المراد به. هذا الاشتباه يقابل أو يساوي معنى الإجمال الذي نتحدث عنه. هذا السؤال يقول: أرسلت إلى فضيلات الأسبوع الماضي رسالة أرجو أن تكون وصلتكم، فإن كانت وصلت فأرجو الإجابة، وإن لم تكن وصلت فأرجو السماح لي 5 دقائق وأرجو الإجابة. لا أدري المرسل رجل أم امرأة، على كل حال الأسئلة التي تارد كثيرة، ولا أدري من السائل أو من السائل. هل يجوز تعزية الكافر؟ نعم يجوز تعزية الكافر، سواء كانت المصيبة مصيبة في نفسه أو مصيبة في ولده أو ما أشبه. يا شيخ قد سلمت إلى فضيلتك الأسبوع الماضي رسالة أرجو أن تكون وصلت، إن كانت وصلت فأرجو الإجابة، إن تكن وصلت فأرجو السماح ل5 دقائق وكلم فضيلتك. خلاص أنا منتظر، إن كنت رجلا أنا منتظر في الداخل، وإن كنت امرأة أنا موجود في الخارج. إذا قام الإمام من الركعات الرابعة في صلاة الظهر مثلا خطأ واستوى قائما فذكره المصلون فنزل إلى التشهد، هل هذا فيه شيء؟ إذا كان هذا الإمام قد شرع في القراءة فإنه لا يجوز له أن ينزل. إذا كان قد شرع في قراءة الفاتحة أنه لا يجوز له أن ينزل، فإن فعل وهو يعلم فإن جمعا من العلماء يبطلون صلاته، يبطلون صلاته. لماذا؟ لأنهم يقولون أن التشهد الأوسط بالرابعة، نعم. فإذا كان كذلك واستوى قائما فذكره المصلون فنزل إلى التشهد، يعني التشهد الثاني، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لكن يستحب له أن يسجد السجدتين، يستحب له أن يسجد السجدتين، هاتان السجدتان بعد السلام على المختار، يعني عند الحنابلة، وأما عند الشافعية فله أن يسجدهما قبل السلام. يقول: هل هناك كسوف للقمر يوم الخميس حيث سمعنا بذلك؟ حد عنده خبر في كسوف؟ هل يمكن أن تضيف مادة أخرى إلى جانب مادة في الأصول في هذا الدرس؟ أعتقد أنه من الأوفق أن ننتهي من الورقات ونشرع في شيء آخر إن شاء الله. يقول: سمعت من رجل كبير أن في صلاة الفجر الوقت الذي يؤذن فيه الأذان خطأ، الوقت الصغير إلى 35 دقيقة، ما هو الصحيح إلى آخره؟ قضية توقيت الفجر هذه قضية وقع اللغط فيها قديما وكثيرا، ويبدو أن الظاهر في هذه المسألة أن الفجر يؤذن له قبل وقته، وأن الاحتياط في الصلاة أن تؤخر حتى تمضي هذه المدة التي يقال إن الفجر لا يدخل إلا بعد مروره، كانت ثلث ساعة عند بعضهم ونصف ساعة عند آخرين، فالأولى أن تؤخر صلاة الفجر حتى تمر هذه المدة، هذا في الصلاة. والأولى من جهة الصيام أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب مع الأذان، فإن هذا فيه احتياط للصيام والثاني فيه احتياط للصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول: يا شيخ، هل يجوز للمرأة إذا كانت في حالة خطبة أن تلبس الفاتحة نسبيا أو الزينة البسيطة المقبولة؟ نعم، لهذا يلك. هل تشرع الإقامة في الفنادق حال السفر أم لا يستحب لما بها من بعض المعاصي؟ أن توجد في مكان ليست فيه معصية خير من أن توجد في مكان فيه معصية، لكن إذا لم تكن قادرا على أن تجد هذا المكان الذي تأمن فيه على نفسك ومالك فلجأت إلى بعض هذه الفنادق فإنه لا حرج عليك، لا سيما إذا كنت في بلد غير مسلم أو ليس فيه يعني هذه الأماكن التي يمكن أن تكون مناسبة للمسلمين. على كل إذا وجدت في هذه الفنادق فابتعد عن مواطن المنكرات فيها ولا تقربها، فأنت إن شاء الله تعالى بعد ذلك في سعة. قول: هل إفرازات المرأة الحامل معقبة للوضوء؟ الإفرازات الخارجة من المهبل أي من مخرج الولد اختلف العلماء فيها هي نجسة أم طاهرة، والذي أختاره في هذا والله أعلم أنها طاهرة، أنها طاهرة التي تخرج من مخرج الولد، أما ما يخرج عند الشهوة ومقدماتها ونحو ذلك فهذا الذي ذكرنا نجاسته، هذا الذي ذكرنا نجاسته وأنه ناقض للوضوء. هل وجوب العمل بالظاهر على الإطلاق؟ هذا سنناقشه إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن يسر الله تعالى وأحد. يقول: نذكر فضيلتكم أن تذكروا الناس لأن غدا هو 13 صفر والنتيجة بها خطأ، أنا لا أدري هذا حتى أذكر به. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.